الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح حائية ابن أبي داود، وقد وصلنا إلى قوله: ولا تقل القرآن خلق قرأته، أو ولا تك في القرآن بالوقف قائلة. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف في منظوميته حائية ابن أبي داود، البيت الرابع: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح.
قال المصنف رحمه الله: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. بينا في الدرس السابق عند قول المصنف: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. بينا أن القرآن غير مخلوق، وأن مسألة القرآن فرع عن مسألة كلام الله عز وجل، فكلام الله غير مخلوق والقرآن من كلام الله، فبما أن كلام الله غير مخلوق فالقرآن غير مخلوق. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن قرر هذا المعتقد قال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. عندما حدثت فتنة القرآن وظهر قول أهل السنة والجماعة وأنه الحق وأن القرآن غير مخلوق، جاء وقت من الأوقات خافت فيه الجهمية، فصاروا يخافون إظهار قولهم، فما يصرحون بالقول بخلق القرآن، وصار منهم من يتستر بالوقف فيقول: أقول القرآن كلام الله، ولا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. فبدعهم أهل العلم وبينوا أنهم جهمية، بل بين بعض أهل العلم أنهم أشد من الجهمية. قال إسحاق بن راهويه: من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو من قال لا أقول إن القرآن من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي، فهو جهمي. لماذا عد أهل العلم القول بالوقف أشد من القول بالخلق صراحة؟ لأن الواقف يظهر أن المسألة اجتهادية، ويظهر أمام الناس بصورة المتورع عن الخوض في هذا القول وفي القول الآخر، فيحدث فتنة، وأن الورع في هذه المسألة هو التوقف وعدم القول بخلق القرآن وبعدم خلقه.
كيف شفنا كل كلامه غير مخلوق؟
القرآن مخلوق. من قال القرآن كلام
الله.
من قال لا أقول إن القرآن غير مخلوق. القرآن مخلوق غير مخلوق، فهو لا يقول إن القرآن غير مخلوق. هو لا يقول مخلوق ولا يقول غير مخلوق. أي نعم، ويسكت
ويقول كلام الله.
نعم فقط، فلا يقول هو غير مخلوق. نحن نقول القرآن مخلوق، نقول غير مخلوق. هو يقول أنا لا أقول القرآن
مخلوق ولا غير مخلوق،
لا أقول القرآن غير مخلوق. نحن نقول القرآن غير مخلوق، هو لا يصرح. فيقول إسحاق بن راهوي إذا قال أنا لا أقول إن القرآن غير مخلوق، أنت جهمي. بما أنك لا تقول إن القرآن غير، عليك أن تقول بأن القرآن غير مخلوق، عليك أن تصرح. نعم، هذا القول يتسترون به عن القول بخلق القرآن صراحة. فالمصنف يقول ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، لا تكن من القائلين بالوقف، بل عليك أن تصرح بأنه غير مخلوق. كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، أسجحوا أي عرضوا، فهم يعرضون بهذه المقالة إلى أن القرآن مخلوق. هذا فريق، فريق الواقفة. أشار المصنف إلى فريق آخر يسمون باللفظية، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذا فريق آخر ماذا فعلوا؟ هذا الفريق الآخر ماذا فعلوا؟ قالوا قراءتي للقرآن مخلوقة ولفظي بالقرآن مخلوق. أيها الأكارم، الدرس لا بد أن يكون خاليا مما يشوش ذهن المتكلم، وقد تشوش ذهني جدا، فأخشى أن أقول بدعة من تشوش الذهن. فالمجلس الله يحفظكم، مجلس العلم لا بد أن يكون خاليا مما يشوش الذهن. المصنف رحمه الله تعالى يقول ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. هؤلاء ماذا صاروا يقولون؟ يقولون لفظي بالقرآن مخلوق وقراءتي بالقرآن مخلوقة. هنا مسألة مهمة، اللفظ والقراءة مصدران، المصدر يراد به الفعل الحدث ويراد به المفعول. هذا مهم جدا أيها الأكارم، اضبطوا هذا. المصدر يراد به الفعل والحدث ويراد به المفعول. الآن قراءتي مصدر، لفظي مصدر، فإذا أريد بهذا المصدر قراءتي ولفظي الفعل، فالمراد القراءة نفسها والتلفظ نفسه، أي فعل القارئ تلفظه وتلاوته. فمعنى قراءتي بالقرآن مخلوقة أي فعلي أنا، وهو التلاوة، فعلي أنا مخلوق. لفظي بالقرآن مخلوق أي تلفظي مخلوق، حركات اللسان الصوت هذا مخلوق. أو يكون المراد به المفعول، قراءتي بالقرآن مخلوقة أي المقروء وهو كلام الله، لفظي بالقرآن مخلوق أي الملفوظ والملفوظ هو كلام الله. فهذه اللفظة قراءتي عندما تقولها لفظة مجملة لا نعرف أنت ما الذي تريده، فيقول قراءتي بالقرآن مخلوقة، ربما يريد المقروء والمقروء هو كلام من؟ الله. وربما يريد فعله، ففعله فعلا مخلوق ولكن كلام الله ليس مخلوقا. فصار بعضهم أيضا ممن يقول بخلق القرآن لا يصرح صراحة فيقول القرآن مخلوق، يقول قراءتي بالقرآن مخلوقة ويريد ماذا؟ المقروء أي كلام الله. ويقول لفظي بالقرآن مخلوق ويريد الملفوظ كلام الله. واضح؟ فمنع أهل العلم من هذه اللفظة وقالوا الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، وقالوا كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته سواء كان متلوا بالألسن أو محفوظا بالصدور أو مكتوبا في السطور. فالمكتوب كلام الله والحبر مخلوق، ولكن المكتوب هو كلام الله غير مخلوق، والملفوظ كلام الله غير مخلوق، وإن كان اللفظ الصوت وحركات اللسان هذا كله مخلوق. ففرق بين فعل الإنسان وبين الملفوظ، فرق بين التالي وتلاوته وبين المتلو، فالمتلو غير مخلوق والتالي مخلوق وتلاوته مخلوقة، فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. فماذا يقول المصنف؟ ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله أي كلام الباري سبحانه وتعالى باللفظ يوضح أي يظهر للأسماع بأصوات القراء، ولكنه هو بنفسه ليس مخلوقا. إذا المصنف رحمه الله تعالى حذر من بدعتين ثنتين، البدعة الأولى بدعة الواقفة، والبدعة الثانية بدعة اللفظية، بدعة اللفظية. وهذه اللفظة قراءتي بالقرآن مخلوقة نحن أهل السنة لا نقولها، ومن قالها فإننا نبين له أنها لفظة مجملة ينبغي تركها. طيب تفضل.
أحسن الله عليك. قال المؤلف: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
أحسنت. وقل يتجلى أي يظهر الله للخلق جهرة أي عيانا كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هذه المسألة مسألة الرؤية. من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الجنة عيانا، وأن رؤيته سبحانه وتعالى في الجنة أعظم نعيم الجنة، كما أن من معتقدهم أن الكفار في النار يحجبون عن رؤية الله عز وجل، وحجب الكفار عن رؤية الله عز وجل أشد عليهم من تعذيبهم بالنار. فالله أسأل أن يرزقنا النظر إلى وجهه في جنات النعيم. الأدلة على هذا، قامت الأدلة من القرآن والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا يدل على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في جنات النعيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فسرها بالنظر إلى وجه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فقالوا: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: بلى، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ومن السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وهذا حديث جرير بن عبد الله، رواه جرير من مقال محمد كما أشار المصنف رحمه الله تعالى. فهذا أيضا يدل على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى كما يرون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، أي لا يزاحم بعضكم بعضا عند رؤيته. وهكذا البدر عندما يرى لا يحتاج الناس أن يزاحم بعضهم بعضا ليروه، فإنه ظاهر لا يحتاج إلى مزاحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم، شبه الرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء. كما ترون القمر ليلة البدر، فشبه رؤيتنا لله برؤيتنا للقمر، ولم يشبه الله عز وجل بالقمر. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. إذن دل القرآن ودلت السنة على أن الله سبحانه وتعالى يرى في جنات النعيم. ومن الأدلة من القرآن: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا عذاب أهل النار، وهو الحجاب عن رؤية الله عز وجل. فلما كان الحجاب عن رؤية الله عز وجل عذابا، علمنا أن المؤمنين يرون الله عز وجل، إذ المؤمنون لا يعذبون. طيب تفضل. إيش؟ خلص إلى بعدين، هذه في المحشر أنا لما أتعرض إليها.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضي تنفح.
لا، هناك أسئلة، هناك وليس بمولود.
وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح.
هذه قرأتها كلها؟ طيب إذن نشرحها. بالنسبة للأسئلة أيها الأكارم اضبطوها، يعني من يرد على ذهنه سؤال فليكتب، ثم بعد الدرس نجيب عنها بتيسير الله عز وجل. طيب، الجهمية أنكروا الرؤية، يقول: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. وقد ينكر الجهمي، وهذه قد للتحقيق، فالجهمية ينكرون الرؤية لأنها، طيب، قال مصنف: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وليس بمولود، الله عز وجل موصوف بالأزلية الأبدية، فالله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فالله عز وجل ليس بمولود، إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. وليس بوالد، الله سبحانه وتعالى الصمد الكامل في غناه سبحانه وتعالى، الغني سبحانه وتعالى عن خلقه، فالله عز وجل غير مولود وليس بحاجة لولد فيساعده، كما أن الخلق محتاجون لأولاد يقومون بشؤونهم ويساعدونهم. وهنا قاعدة أيها الأكارم، في كل ما نفي عن الله في القرآن والسنة، هذه قاعدة لابد أن تعرفوها، في كل وصف منفي عن الله عز وجل في القرآن والسنة، قاعدة مهمة جدا، أن ما ينفى عن الله عز وجل ينفى مع إثبات كمال ضده. كل وصف ينفى عن الله عز وجل فإننا نتعامل معه المعاملة التالية: أولا ننفيه كما أن القرآن والسنة قد نفيه، الأمر الثاني نثبت كمال ضده. وما ربك بظلام للعبيد، نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم، ماذا نفعل؟ ننفي أولا الظلم، ثم نصف الله بكمال العدل: لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي السنة والنوم، ونثبت لله عز وجل كمال الحياة والقيومية، لأن السنة والنوم نقص في الحياة، فلما نفينا النقص أثبتنا كمال ضده: لم يلد ولم يولد، لكمال صمديته سبحانه وتعالى. لماذا عند كل وصف منفي عن الله عز وجل نثبت كمال الضد؟ لماذا؟ لأن النفي المحض، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا. إذا قلنا لا تأخذه سنة ولا، وما ربك بظلام للعبيد، وقلنا الله لا يظلم، هل مجرد نفي الظلم يدل على كمال؟ لا، فالجدار تقول جدار لا يظلم، هل عندما أقول جدار لا يظلم أنا مدحت الجدار؟ ما مدحته. إذن مجرد نفي النقص لا يفيد مدحا، متى يكون الكمال؟ مع نفي النقص وإثبات كمال الضد. يقول أهل العلم: لأن النقص قد ينفى عن شيء لعدم قابليته للاتصاف به، وقد ينفى عن شيء لعدم القدرة عليه وإن كان المحل قابلا للاتصاف به، قد ينفى الوصف عن شيء لعدم قابليته، وقد ينفى الوصف عن شيء وهو قابل له لكنه غير قادر عليه. مثال الأول والثاني، عندما أقول الجدار لا يظلم، هل أنا مدحت الجدار؟ لا. لماذا؟ لأن الجدار غير قابل للظلم. عندما أمدح رجل، عندما أنفي الظلم عن رجل ضعيف جدا لا يستطيع أن يبطش بأحد، فهذا لم يظلم لأنه غير قادر، ربما لو كان قادرا لا ظلم. ومن هنا البيت المعروف، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هو لا يمدحهم، هو يذمهم، هو يذمهم بدليل أنه حقرهم فصغرهم، والتصغير يدل على التحقير. فقال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فنفى عنهم الظلم لكنه يذمهم بهذا لأنهم غير قادرين أصلا. فلما كان النفي المحض لا يدل على المدح، كان المدح بإثبات كمال ضده. فأخذ أهل السنة قاعدة، كل وصف في القرآن، كل وصف في السنة ينفى عن الله عز وجل، فإننا ننفيه مع إثبات كمال ضده. وهذه قاعدة في جميع ما ينفى عن الله عز وجل. لماذا جئنا بها هنا؟ لقوله وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، ليس له شبه، ليس كمثله شيء. لماذا؟ لكمال أوصافه كلها، فلكمال جميع أوصاف الرب سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من الأشياء. لماذا المصنف، لاحظوا، حشر هذا البيت بين أبيات الرؤية؟ وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد إلى ما إلى آخر. لماذا حشر هذا البيت بين أبيات الرؤية؟ والله أعلم، ليبين لك أن التشبيه السابق كما البدر لا يخفى ليس تشبيها بالقمر، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية. فإنه قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، فربما ينصرف الذهن إلى أن المصنف قد شبه الله بالقمر فقال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. ثم أكمل وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا. وقد ينكر الجهمي، قلنا قد هنا هذه للتحقيق، قد يعلم الله المعوقين منكم، يعلم المعوقين، قد للتحقيق، قد معروف تدخل على الماضي وتفيد ماذا؟ التقريب أو التحقيق، وتدخل على المضارع فتفيد التكثير والتقليل والتحقيق. طيب، الجهمية أنكروا الرؤية، يزعمون أن الرؤية تستلزم التشبيه، فقالوا الله لا يرى. والأشاعرة قالوا الله يرى في غير مكانه، فينفون العلو ويثبتون الرؤية. وهذه تناقضات، وهذا شيء من تناقضات الأشاعرة. المراد، ما الشبهة التي ذكروها من القرآن؟ قالوا قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال لن تراني. فنقول لهم الأمر ميسور، لن لا تفيد نفي النفي، النفي الاستمرارية، لن لا تفيد التأبيد. ونحن نقول بأن الله لا يرى في الدنيا، فالمراد لن تراني، أي لن تراني في الدنيا. فلا نضرب القرآن بعضه ببعض. جاءت نصوص فيها إثبات الرؤية، نصوص فيها نفي الرؤية. نفي الرؤية تحمل النصوص على موضع، وإثبات الرؤية تحمل على موضع. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالرؤية في الدنيا لا يرى أحد ربه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به لم ير الله، وقالوا رآه بقلبه، رؤية قلبية ليست رؤية بصرية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الإسراء والمعراج رؤية قلبية ليست رؤية بصرية، ليست رؤية بصرية. استدلوا أيضا جاءوا بشبهة أخرى، قالوا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الجواب عن هذا أيضا سهل جدا، وهو أن هناك فرقا بين الإدراك والرؤية. فالإدراك بمعنى الإحاطة، قدر زائد على الرؤية. فالله يرى ولا يدرك، فالله نراه ولا نحيط به. وهذا يظهر بالنظر في مخلوق من مخلوقات الله. فالآن نحن ننظر إلى السماء، رأيناها أم لم نرها؟ هل أحطنا بها؟ فإن كان هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل يرى ولا نحيط به رؤية، فكيف به سبحانه وتعالى؟ إذن لا تدركه الأبصار بمعنى أن الأبصار لا تحيط به، وليس المعنى أنها لا ترى. هذا بعض الشبهة التي ذكروها. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بإصداق ما قلنا، أي يصدق ما قلنا، حديث مصرح، أي مصرح بالرؤية، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليك. قال المؤلف: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفوائض، وكلتا يديه بالفوائض تنفح.
أحسنت. هنا أحتاج أن أبين شيئا مهما، وهذا كان ينبغي أن أذكره عند الحديث حول صفات الله عز وجل. أولا، ما منهج أهل السنة والجماعة مع صفات الله عز وجل عموما؟ ما منهج أهل السنة والجماعة مع صفات الله عز وجل عموما؟ منهجهم أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه من صفات، وما أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لربه من صفات. يثبتون الصفة، يثبتون اللفظ الدال على الصفة، ويؤمنون بالمعنى الذي اشتمل عليه اللفظ، وينفون علمهم بالكيفية مع إيمانهم بأن لصفات الله عز وجل كيفية، فلا يعطلون، أي لا يؤمنون بألفاظ لا معاني لها، ولا يحرفون، أي لا يجعلون اللفظ دالا على غير معناه، ولا يشبهون، أي لا يجعلون المعنى الذي دل عليه اللفظ هو نفس المعنى عندما يضاف إلى المخلوقين. هذه القاعدة يجرونها في جميع الأسماء والصفات. فعندما تقرأ: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذه صفة لله عز وجل نؤمن بها، فنقول الله عز وجل له يدان، نؤمن بالمعنى الذي دل عليه هذا اللفظ، وننفي العلم بالكيفية. فإذا قيل لنا ما كيفيتها، نقول للسائل وما كيفية ذات الله؟ فيقول لا أدري، فنقول ونحن أيضا لا ندري. فالعلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الذات، فكما أننا لا نعرف كيفية ذاته لا نعرف كيفية صفاته. فنقول نثبت اليدين وننفي الكيفية وننفي التشبيه ولا نحرف، فلا نقول المراد باليد القدرة أو المراد باليد النعمة، هذا تحريف. هذا منهج أهل السنة والجماعة مع جميع الصفات. ثم من المهم أن نعلم أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، هذا مهم أيها الأكارم، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، فمتى ما شاء الله سبحانه وتعالى فعل، ومتى ما شاء لم يفعل. مثل الغضب، متى ما شاء الله أن يغضب غضب سبحانه وتعالى. مثل النزول، متى ما شاء أن ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فإنه ينزل نزولا لائقا به. مثل المجيء، متى ما شاء الله عز وجل أن يجيء جاء مجيئا يليق به سبحانه وتعالى. فهذه صفات فعلية تتعلق بالمشيئة، متى ما شاء الله عز وجل فعل، ومتى ما شاء لم يفعل. القسم الثاني صفات ذاتية، والصفات الذاتية نوعان اثنان. النوع الأول من الصفات الذاتية الصفات الخبرية، والصفات الخبرية هي التي نظيرها في الناس أبعاض وأجزاء، نظيرها في المخلوقين أبعاض وأجزاء، ولا يقال هي في حق الله أبعاض وأجزاء. مثل صفة الوجه لله عز وجل، صفة اليدين، هذه الصفة نظيرها في الناس، نظير الصفة في الناس بعض وجزء، ولكن في حق الله لا نقول هي بعض وجزء، وإنما هذا من باب التقريب والتعليم. فيقال الصفات الخبرية الثابتة لله عز وجل مثل الوجه واليد إلى آخره، هذه نظيرها في الناس أبعاض وأجزاء، ولا يقال هي في حق الله بعض وجزء. وصفات معنوية، إذن الصفات الذاتية تنقسم إلى صفات خبرية وصفات معنوية. صفات المعنوية صفات المعاني مثل الرحمة والمحبة والحياء إلى آخره من الأوصاف. الصفات الخبرية هي التي نظيرها في الناس أبعاد مثل الوجه واليدين إلى آخره. طيب الآن صفات الله تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية تنقسم إلى خبرية وإلى معنوية. طيب العلو صفة ماذا؟ أخذنا الآن العلو مثلا، العلو صفة ذاتية. طيب الآن الحديث حول صفة اليدين، لماذا أهل السنة والجماعة تطرقوا إلى هذه التفاصيل؟ تطرقوا لها ردا على أهل البدع، ردا على أهل البدع، وإلا فقد كانوا في غنية عن أن يخوضوا عن هذا، أن يخوضوا في صفات الله عز وجل بهذا التفصيل، ولكن اضطرهم أهل البدع إلى هذا الخوض. فلا بد أن يعرف طالب العلم الحق حتى يعتقده، وحتى يرد على أهل البدع بدعهم التي أحدثوها في صفات الله سبحانه وتعالى. الآن يقول وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وكلتا يديه بالفواضل جمع فاضلة وهي النعمة العظيمة تنفح من النفع وهو العطاء. طيب، أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الله عز وجل له يدان كريمتان لا تشبهان أيدي المخلوقين، وقد دل على هذا القرآن والسنة، توصف إحداهما باليمين والأخرى بالشمال، وهذا مختلف فيه. فمن أهل السنة من ذهب إلى أن الله عز وجل إحدى يداه يمين والأخرى شمال، ومنهم من ذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، وسأبين القول الراجح من القولين بإذن الله عز وجل. أولا، الأدلة الدالة على أن لله عز وجل يدين. قال الله عز وجل: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. إذن هذه أدلة من القرآن والسنة تبين أن لله عز وجل يدين. طيب، أيها الأكارم، دفع توهم تعارض النصوص المثبتة لليدين، لأن بعضهم قد يتوهم أن النصوص المثبتة لصفة اليدين متعارضة، فلا بد أن ندفع هذا التوهم، لأن اليد أضيفت إلى الله مفردة، وأضيفت إلى الله مجموعة، وأضيفت إلى الله مثنى. تبارك الذي بيده الملك، بيده مفرد. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أيدينا أنعاما، وردت بالجمع. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وردت بالتثنية. فكيف ندفع توهم التعارض؟ نقول: مما عملت أيدينا هذا جمع، وأقل الجمع عند بعض أهل العلم اثنان. قلنا: اهبطوا منها جميعا. اهبطوا، الواو تدل على ماذا؟ الجمع. من المخاطب؟ آدم وحواء، آدم وحواء. فقال بعض أهل العلم: أقل الجمع اثنان. وإن قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة، فكيف نجيب عن الآية؟ نجيب بأن اليد جمعت على سبيل التعظيم. اليد جمعت، اليدين جمعتا على سبيل، بأن اليدين جمعتا على سبيل التعظيم. إذن هذا تصرفنا مع الآية التي ورد فيها الجمع. طيب، كيف نتصرف مع الآية التي ورد فيها الإفراد؟ تبارك الذي بيده الملك، يد مفرد مضاف، والمفرد المضاف ماذا القاعدة؟ من يكمل المفرد المضاف يفيد العموم. فبيده مفرد أضيف فيعم كل ما ثبت لله من يد، وقد ثبت لله يد. طيب، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، واضح، فهما يدان. إذن لله عز وجل يدان، والجمع يحمل على التعظيم، والإفراد يحمل على أنه مفرد مضاف فيعم. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن لله يدين، واضح. بقي مسألتان ثنتان. المسألة الأولى: هل يد الله عز وجل كلاهما يمين أم إحداهما يمين والأخرى شمال؟ والمسألة الثانية الرد على بعض شبه الجهمية. المسألة الأولى، أهل السنة والجماعة لا يضربون النصوص بعضها ببعض، بل يثبتون النصوص ويوفقون بينها. ما وجدوا إلى ذلكم سبيلا. فإعمال النصين، القاعدة إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما. فمتى تعارض نصان فالأولى أن تعمل النصين، لا أن تأخذ بواحد وتلغي الآخر. فالآن عندنا نصان، المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، هذا نص. وعندنا نص آخر، يطوي الله السماوات يوم القيامة بيمينه، يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه وثم يطوي الأراضين بشماله. إذن هذا حديث في مسلم أثبت لله عز وجل يمينا وشمالا، والحديث الآخر فيه كلتا يديه يمين. فماذا نقول؟ نقول لله يمين وشمال كما جاء في حديث مسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين لدفع توهم النقص في الشمال، لأن بعضهم عندما يسمع أن لله يمينا وشمالا ربما يتوهم أن الشمال أنقص من اليمين، كما أن المخلوق الشمال عنده أنقص من اليمين. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوهم فقال كلتا يديه يمين، أي لا يوجد يد أنقص من يد. بذا وفق عدد من أهل العلم بين هذين الحديثين، منهم الدارمي رحمه الله، وأثبت اليمين والشمال جمع من أهل العلم المتأخرين، منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن صالح العثيمين. وفيما أذكر أيضا أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ذهب إلى هذا. آخر مسألة، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنضح. أنكر الجهمية اتصاف الله عز وجل باليدين، لأنهم يرون أن وصف الله عز وجل باليد يفيد التشبيه. فنقول أولا إن إثبات اليدين لا يلزم التشبيه، فنحن نثبت اليدين ونقول يدان تليقان به ليستا كأيدي المخلوقين، كما أننا نقول إن لله عز وجل ذاتا ليس كذوات المخلوقين. فإذا جاء الجهمي وقال أنتم تثبتون لله يدين وهذا يستلزم التشبيه، فنقول له هل تثبت ذات الله عز وجل أم لا؟ فيقول أثبتها. فنقول له إذن يلزم من هذا أن تشبه ذوات المخلوقين، فيقول لا، ذات ليست كالذوات. نقول ونحن نقول يد لا ليست كالأيدي، فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات، فنحن نثبت وننفي التشبيه. طيب، ثم هم زعموا أن اليد تطلق لغة بمعنى القدرة والنعمة، فكل ما يأتي ذكر اللفظ في النصوص يؤولونها، فيقولون تارة بمعنى القدرة ويقولون تارة بمعنى النعمة. فنقول صح، في اللغة اليد تطلق بمعنى النعمة، ومن ذلكم قول أبي طالب يا ربي رد راكبي محمد، يا ربي رده واصطنع عندي يدا، أي إيش؟ نعمة. فتقول العرب لفلان علي يد، أي لفلان علي نعمة. وتطلق اليد بمعنى القدرة، بيده عقدة النكاح، أي هو مقتدر على النكاح. فنقول صح، تطلق اليد بمعنى القدرة وبمعنى النعمة، وتطلق اليد أيضا بمعنى الصفة المعروفة. فعند إطلاق اليد ننظر في السياق، إن احتمل أن تكون بمعنى القدرة قلنا هي بمعنى القدرة، بيده عقدة النكاح. إن قلنا تحتمل أن تكون بمعنى المعنى فهي بمعنى المعنى، يا ربي رده واصطنع عندي يد، أي نعمة. وإن قلنا هي الصفة فالسياق اقتضى أن تكون الصفة فهي الصفة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أطلقت اليد بلفظ التثنية، والله عز وجل له قدرة واحدة، ونعم الله كثيرة لا تحصى، فحمل الآية على القدرة لا يصح، إذ يفيد أن لله قدرتين وأن لله نعمتين، والله نعمه كثيرة وقدرته واحدة وهو على كل شيء قدير. فلا يصح حمل اللفظ هنا على القدرة ولا على النعمة. وهكذا نجري معهم في كل النصوص المثبتة لليدين، فنجد أن النصوص كلها لا تحتمل أن تكون اليد المضافة إلى الله بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. ثم إذا قلنا إن قوله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ليس بمعنى الصفة، فلا يكون لآدم فضلا على سائر الأمة. من مزايا من خصائص آدم أن الله خلقه بيديه، ولذلك يأتون في الآخرة ويقول أنت الذي خلقك الله بيديه. إذا كانت اليد بمعنى النعمة أو القدرة فيستوي آدم مع سائر الخلق، لذلك قال الدارمي ولا يعرف أعق من جهم لأبيه آدم إذ نفى عنه أعظم خصائصه. وقال في من نفى صفة اليدين، قال هذا خالف إجماع أهل الآخرة، لأنهم يأتون إلى آدم ويقولون أنت خلقك الله بيديه. هذا بعض ما يتعلق بهذه الصفة العظيمة، وهذا بعض ما يتعلق بهذا المتن، ونكمل ما بقي بإذن الله عز وجل في الدروس القادمة. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يوفقكم وإياكم. تضا فيها أكثر من ضبط، فيها لا تضامون، تضامون، وفيها لا تضامون، وفيها لا تضامون، ثلاثة تخفيف الميم. ها؟